بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم شرح الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر البراك. وقد ابتدأ الشيخ هذا الشرح في 18 من شهر شوال لعام 1429 من الهجرة النبوية. والآن نترككم مع الشريط الأول.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بالله. نبدأ مستعينين بالله في قراءة كتاب الفتوى الحموية للإمام العلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونفعنا وإياكم بعلومه. الفتوى الحموية، سمى الفتوى الحموية الكبرى، سميت الكبرى إما لأنها يعني فتوى عظيمة وفتوى كبيرة ويكون أفعل التفضيل على غير باب، أو إن في فتوى أخرى أنا لا أدري، لكن هذه هي الفتوى الحموية الكبرى، وقد جرى على الشيخ بسببها محن، لأنها في الحقيقة تضمنت حججا دامغة عقلية وشرعية تهدم أصول المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم كالأشاعر في نفيهم لصفات الرب، وزعمهم أن النصوص لا يجوز اعتقاد ظاهرها، نصوص الكتاب والسنة في باب الصفات لا يجوز اعتقاد ظاهرها، بل الحق عندهم هو أنه تعالى لا تقوم به الصفات أو لا تقوم به كثير مما جاء في النصوص، وأما النصوص فالواجب فيها إما التفويض وإما التأويل، هذا فيما لم يقدروا على رده كالنصوص القرآنية والنصوص المتواترة، وأما الآحاد فإنهم يردونه من أول وهلة بهذا الأصل الفاسد أن خبر الآحاد لا يحتج به في مسائل الاعتقاد، فهي كما تضمنت هذا التأصيل العظيم أيضا ضمنها نقول عن كثير من المؤلفين من أهل المذاهب في عقيدة أهل السنة والجماعة، محتجا بها على من خالفهم من أصحاب المذاهب الفقهية من الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية، فاستغرقت هذه النقول قدرا كبيرا من هذه الفتوى. يعني فالمهم الأعظم فيها هو مقدمتها وكذلك خاتمتها. فنبدأ ونشرع في القراءة وما تيسر من التعليق، والله الموفق. تفضل يا شيخ زيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين يا رب العالمين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. جاء في مقدمة هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم. سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية، وذلك في 98 و600، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات، وأحاديث الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث، وما قالت العلماء، وابسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى.
هذا هو السؤال ومدار هذه الفتوى على هذا السؤال، جواب لهذا السؤال. وأكثر ما كتبه الشيخ من المؤلفات ما هو إلا أجوبة مسائل، فقل أن يبتدئ التعريف، بل معظم مؤلفاته الكبيرة والصغيرة إنما هي بسبب بعض طلاب العلم، والسائلون عن العلم في الحقيقة يحسنون إلى العالم وإلى الأمة باستخراج ما عنده من العلم، فهذا السائل بسؤاله كان سببا في هذا الجواب العظيم بما اشتمل عليه من الحجج والبينات والتي فيها تأييد للحق وتفنيد للباطل. والسائلون تارة يريد الواحد الاسترشاد، معرفة ما لا علم له به، وأحيانا يريد أن يستخرج ما عند العالم وليعرف الناس الحق من جواب من هو أهل للسؤال. وهذا السؤال ظاهر، ما قولكم، يعني أيها الشيخ العالم العلامة، ما قولكم في آيات الصفات وفي أحاديث الصفات، يعني ماذا تعتقدونه وما هو الواجب اعتقاده في هذه النصوص، وما قول العلماء من أهل الشريعة في هذه النصوص، وهي كثيرة، نصوص الصفات كثيرة، آيات الصفات كثيرة في القرآن، هي أكثر من آيات الصلاة والصيام والحج والجهاد، كثيرة جدا. وكذلك أحاديث الصفات كثيرة محفوظة، وقد وقع في هذه الأمة افتراق في هذه النصوص، فحدثت بدعة التعطيل التي ابتدعها زنادقة وإمامه الجعد بن درهم، ثم جهم بن صفوان الذي نشر هذا المذهب، ثم اتسعت البدعة وعظمت بها المحنة وورثها الناس وتقاسموا هذا المذهب تشعب. فأمام هذا الافتراق يجب أن يهتم المسلم بمعرفة الحق في هذا المقام العظيم، وهو ما يجب اعتقاده في ربه، ما هو الواجب في صفات الله سبحانه وتعالى الواردة في النصوص في الكتاب والسنة. فهذا سؤال مهم، سؤال عظيم، وقد أجاب عليه الشيخ بما ستسمعونه، وهو جواب شاف قرت به عيون أهل السنة وشرق به المبتدعون، وكان شجن في حلوقهم، فلذا غضبوا وحملوا على الشيخ بسببه وجرى عليه بسببه محن وأذى. وبيان الحق في هذه القضايا هو من الجهاد في سبيل، جهاد بالحجة، الجهاد جهاد، جهاد بالسيف والسنان، وجهاد بالحجة والبيان. نعم.
فأجاب: الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، فإن الله بعث محمدا
هذا جواب مجمل، يقول قولنا فيها في نصوص الصفات ما قاله الله ورسوله وما قاله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله الأئمة من بعدهم الذين أجمع المسلمون على هدايتهم. فقولنا في نصوص الصفات من الآيات والأحاديث راجع إلى الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة والتابعين لهم بإحسان، لا نحيد عن ذلك، هذا هو الواجب، هذا ما نقوله ونعتقده. يقول: وهذا هو الواجب على جميع المكلفين في هذا الباب وغيره من أبواب الدين. هذا هو الواجب، الواجب في جميع مسائل الدين التعويل على كتاب الله وسنة رسوله وما مضى عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، لا في خصوص هذه المسألة بل في كل المسائل، في مسائل الأسماء والصفات ومسائل القدر ومسائل اليوم الآخر والمسائل الشرع الأمر والنهي، وفي باب الوعد والوعيد، في جميع المسائل الواجب التعويل على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والسير على طريقة السابقين من هذه الأمة. هذا أصل عظيم. هذا الآن الشيخ قرر أصلا جامعا عاما، فيجب التمسك بذلك. الواجب التعويل في جميع مسائل الدين على كتاب الله وسنة رسوله وما مضى عليه صدر هذه الأمة. نعم.
وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية.
شوف، على هذا شرع الشيخ في تقرير يعني وتأصيل أن الرسول بيّن باب العلم بالله، واستدل على ذلك بدليل عقلي شرعي، دليل عقلي شرعي. من المعلوم قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال ألف لام را: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا علم ذلك من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، يقول الشيخ: فمحال مع هذا، يعني مع أنه صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وداعيا وسراجا منيرا، وأنه يدعو إلى الله على بصيرة، محال مع هذا وغيره أن يترك باب العلم بالله بأسمائه وصفاته وما يجب له من ذلك وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، أن يترك هذا الباب العظيم وما يجب اعتقاده في الله تعالى ملتبسا مشتبها، أن لا يبينه. والشيخ يقرر هذا ابتداء لأن نفاة الصفات يزعمون أن الرسول لم يبين ما يجب اعتقاده، وإنما يعلم ما يجب اعتقاده في الله تعالى بالعقل، فطريق العلم في معرفة الله هو العقل، وأما نصوص الكتاب والسنة فليست طريقا. وسيفيض الشيخ، يفيض ويتمادى ويتوسع في تفنيد هذا الأصل الباطل من أصول الإلحاد، لكنه يبدأ بذكر الحجج الدالة على ضده، الحجج العقلية الدالة على ضد ذلك، الحجج الدالة على أن الرسول قد بين هذا العلم أكمل بيان. كيف يصح أن يقال إن الرسول لم يبين وقد أنزل الله عليه اليوم أكملت لكم دينكم؟ كيف لا يبين وهو السراج المنير؟ كيف لم يبين وهو الذي أرسله الله هاديا وداعيا يدعو إلى الله على بصيرة؟ محال، يعني محال في العقل، يعني مستحيل أن يكون السراج المنير الذي أكمل الله له ولأمته الدين والذي أرسله الله يدعو إلى الله على بصيرة، مستحيل أن يترك باب العلم بالله ملتبسا مشتبها من غير أن يبينه للناس. وهذا دليل مع عقلي صحيح. فمن زعم أن الرسول لم يبين، لم يكن الرسول هاديا في هذا العلم، ولا سراجا منيرا في باب العلم بالله، ولا مخرجا للناس من الظلمات إلى النور في باب العلم بالله، ولم يكن الدين كاملا في هذا الباب في باب العلم بالله. يعني القول بأن الرسول لم يبين ما يجب اعتقاده يناقض هذه المعاني وهذه النصوص وهذه الأصول. نعم.
فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الكتاب اعتقادا وقولا؟ ومن المحال أيضا،
هذا فيه يعني مما يؤكد ما سبق، إن هذا العلم، العلم بالله أصل الدين، معرفة الله هذا أصل الدين، الإيمان بالله هذا أصل الأصول. الإيمان بالله يتضمن معرفة الله وأساس الهداية، أصل الهداية وأساسها معرفة الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وهو أفضل العلوم وأشرفها، أشرف العلوم العلم بالله. يقولون لأن شرف العلم يتبع شرف المعلوم، فالله تعالى أفضل من كل شيء، إذن العلم به أفضل العلوم. فكيف يصح في عقل العاقل أن يكون هذا الدين الكامل وهذا الرسول العظيم الذي هو أفضل المرسلين وخاتم النبيين لم يحكموا هذا الباب، وكذلك يعني أصحابه، كيف يصح في عقل أنهم لم يحكموا هذا الباب علما وعملا؟ هذا في غاية الفساد والبطلان، ويتضمن الطعن في مقدار الرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء به من الهدى ودين الحق. أعد هذه الجملة. فكيف؟
فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم
أفضل خلق الله بعد النبيين الصحابة
لم يحكموا هذا الكتاب اعتقادا وقولا؟ لم يحكموا هذا الكتاب اعتقادا وقولا؟
لا لا، هذا الباب عندك، عندك هذا الباب يعني من أبواب العلم. نعم.
لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا.
الباب يطلق على النوع العلم، هذا العلم أبواب يعني أنواع. لم يحكموا هذا الباب من العلم يعني هذا النوع من العلم اعتقادا وعملا. نعم، اعتقادا وقولا.
وقولا.
نعم.
ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، وقال فيما صح عنه أيضا ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري. محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين، الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام؟ إذا كان قد وقع ذلك منه،
فإذا كان ثم إلى هنا، هذا دليل آخر أيضا من نوع ما قبله، دليل آخر من نوع ما الرسول عليه الصلاة والسلام قد علم أمته كل ما فيه الخير له، علمهم العقائد والأخلاق والفرائض والفضائل والآداب، علمهم الآداب، آداب الأمور العادية، آداب النوم والطعام الأكل، وآداب الشراب، وآداب المجالسة، وآداب كل شيء، وآداب التخلي، آداب قضاء الحاجة، علمهم كل شيء حتى الخراءة، يعني كيف الإنسان يقضي حاجته، كيف يجلس، يجلس غير مستقبل للقبلة، يجلس محترزا من التلطخ بالنجاسة، محترز، يستنجي بيساره لا بيمينه. الله آداب، آداب قضاء الحاجة، علمهم حتى الخراء. قال يهودي لسلمان رضي الله عنه: علمكم نبيكم حتى الخراءة، كأنه يسوق مساق الطعن، حتى الخراءة. فقال: أجل، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. فقال: أجل، يعني معتزا بذلك ومعتدا به، وذكر جملة من آداب قضاء الحاجة. وذكر الشيخ شواهد على أن الرسول قد علم أمته كل ما فيه الخير لهم في أمر دينهم ودنياهم. ذكر أثر أبي ذر: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علم. لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. يعني هناك يعني أمور بينتها الشريعة إجمالا بالقواعد والأصول، وأمور جاءت الشريعة بتفصيل أحكامها في أمر العبادات وبيان الحلال والحرام. أما بيان أمور الدنيا فقد رسمت فيها القواعد خطوط العريضة. وذكر حديث عمر وأثر عمر: لقد قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ذكر فيه بدء الخلق، استعرض فيه بدء الخلق السماوات والأرض وخلق آدم، واستعرض فيه ما حتى وذكر الأمور مستقبلية حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ذكر أمور ما في الماضي والحاضر والمستقبل، حفظ ذلك من حفظ ونسي من نسي. المقصود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد علم الأمة وجميع ما يحتاجون إليه كما قلت في الاعتقادات من الاعتقادات والعبادات والأخلاق والفضائل والآداب، فمحال مع هذا أن يترك هذا العلم العظيم الذي هو أشرف العلوم من غير بيان، هذا محال. كيف يعلم أمته الآداب حتى آداب القراءة ويبين لهم أحكام العبادات العملية تفصيلا؟ الصلاة: صلوا كما رأيتم من يصلي. فرض الحج: خذوا عني مناسككم. حج وعلم الناس المناسك وعلمهم. كيف يترك باب العلم بالله هذا الباب من غير أن يحكمه وأن يبينه للأمة؟ هذا دليل. وجه آخر: إذن هذان دليلان عقليان على أن الرسول قد بين ما يجب اعتقاده في الله تعالى، بين اسماءه وصفاته، وبين ما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. ما يجب له كالصفات الذاتية واجبة: العلم والسمع والبصر والحياة والقدرة. هذا مما يجب اعتقاد وجوبه أنه يجب له. وما يجوز عليه كالصفات الفعلية جائزة عليه، وما يجب وما يمتنع عليه من صفات النقص: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يظلم ربك أحدا، لا يضل ربي ولا ينسى، وما مسنا من لغوب. هذه كلها جاءت النصوص ببيان ما يمتنع عليه. وتوكل على الحي الذي لا يموت، فالحياة مما يجب له والموت مما يمتنع عليه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. الحياة والقيام مما يجب له، والسنة والنوم مما يمتنع عليه. فتضمن القرآن بيان ذلك كله، وكذلك السنة جاءت بتأكيد ما دل عليه القرآن، وببيان صفات لم يدل عليها القرآن. فيجب الإيمان بهذا، ويجب الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه، وما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم إذا كان قد وقع ذلك منه، فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة، القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين. لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع.
بعد تقرير أن الرسول قد وقع منه بيان ما يجب اعتقاده في الله، ما يجب اعتقاده في الله مما يجب له أو يجوز عليه أو يمتنع عليه، إذا تقرر بالأدلة العقلية المتقدمة المستمدة من النصوص، يعني ما هي أدلة عقلية مجردة، لا، أدلة عقلية شرعية، إذا كان قد وقع ذلك منه. شوف، هذا الكلام مبني على ما قبل. إذا كان قد وقع ذلك منه، أي بيان هذا الباب، باب العلم بالله، فمن المحال أن يكون خير الناس بعد الأنبياء وهم الصحابة رضوان الله عليهم لم يحكموا هذا الباب، ولم يقولوا فيه بالحق، إما زائدين أو ناقصين. هذا محال، وهم خير هذه الأمة وأفضل قرونها. كذلك من المحال أن تكون القرون المفضلة التي أثنى عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، القرن الذي بعث فيهم الرسول، ثم الذين يلونهم ممن سار على نهج وطريق القرن الأول، محال أن يكون هؤلاء الذين هم خير هذه الأمة غير عالمين بما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، وغير قائلين فيه بالحق المبين الذي يجب اعتقاده والتكلم به، يجب اعتقاده والتكلم به. فإن خلاف ذلك إما الجهل وإما اعتقاد خلاف الحق، اعتقاد خلاف الحق يعني. فهنا جهلان، جهل مركب وجهل بسيط. فهم إذا قدر أنهم لم يعلموا ما جاء به نبيهم فهم إما أنهم يعني واقعون في الجهل البسيط يعني لم يعلموا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، أو إنهم يعتقدون خلاف الحق، يعتقدون خلاف الحق بمعنى إنهم كحال الذين حدثوا من بعد، وكل من الأمرين باطل، نسبة هذا أو هذا، نسبة الجهل إليهم أو نسبة اعتقاد خلاف الحق، أبطل وأبطل. أعد النص.
ثم إذا كان قد وقع ذلك منه
عليه الصلاة والسلام، منه صلى الله عليه وسلم، نعم،
فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب،
نعم،
زائدين فيه أو ناقصين عنه. ثم من المحال،
نعم،
ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة، القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما
عدم العلم والقول، هذا هو الجهل، نعم، لأن ضد ذلك إذا كانوا غير عالمين وغير قائلين فضد ذلك إما الجهل والتكلم بغير الحق، وإما اعتقاد خلاف الحق، لأن ضد ذلك، نعم،
لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع.
نعم، كلاهما ممتنع، نسبة ذلك إليه ممتنع، ممتنع في حق هؤلاء الأخيار القرن الأول الصحابة، ثم الذين مضوا على آثارهم من القرن الثاني والثالث، ممتنع أن ينسب إليهم أنهم كانوا غير عالمين وغير قائلين فيه بالحق، بل كانوا جاهلين أو كانوا معتقدين خلاف ذلك، خلاف الحق المبين الذي جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم. كل من الأمرين ممتنع، لا تجوز نسبة شيء من ذلك إليهم، فإن هذا طعن شديد في هؤلاء الأخيار، خيار هذه الأمة، فإن ضد ذلك
لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية.
وجدانية يقولون عندكم الوجدية للفطرة، ولا في نسخة الوجدانية عندكم، معكم التحقيق ولا ذكر. نعم.
وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك؟ وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق،
هذا بيان لوجه امتناعي، بيان امتناعي أن يكون أهل القرون المفضلة الفاضلة أن يكونوا غير عالمين وغير قائلين فيه بالحق، أي في باب العلم بالله، في بيان بطلان أن يكونوا غير عالمين وغير قائلين، يقول إن هذا ممتنع، لأن هذا العلم، العلم بالله، إذا كان هو أشرف العلوم وأصل يعني الدين، وهؤلاء الأخيار لا يليق بهم أن يعرضوا عن هذا العلم ولا يولوه اهتمامه، بل اللائق بهم أن يكون طلب هذا العلم أولى الأولويات وأول المهمات من أمر الدين. يعني فالشيخ يريد يبين إن الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على ناجهم كانوا عالمين بما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام من باب العلم بالله، كانوا عالمين، لا يجوز أن ينسب إليهم الجهل بذلك، كما يقول ذلك أهل التفويض. أهل التفويض يزعمون أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يعلموا ما يجب اعتقاده، لم يعلموا الحق في باب العلم بالله، بل مذهب أهل التفويض كما سيأتي يعني الأمر فيه أشد، وهو أن هذه النصوص لم يكن يعلمها ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يكن يعلم معانيها ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بالصحابة رضوان الله عليهم؟ وهذا غاية في الطعن على الرسول وعلى أصحابه، ولهذا يسميهم الشيخ فيما سيأتي يسميهم أهل التجهيل، لأنهم يجهلون بقولهم هذا، يجهلون الرسول ويجهلون الصحابة ومن تبعهم، يجهلونهم، ينسبونهم إلى الجهل في معرفة الله سبحانه وتعالى، وإلى الجهل في معاني نصوص الكتاب والسنة. هذا هو توجيه امتناع هذا الاحتمال، يعني الشيخ قدر احتمالين، إما أن يكون السلف صالح أهل القرون المفضلة، إما أن يكون غير عالمين وغير قائلين، أو معتقدين في هذا الباب بخلاف الحق، معتقدين وقائلين فيه بخلاف الصدق، فالأول فكل من الأمرين ممتنع. نعم. الثاني،
وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق،
هذا الثاني، نعم، من الاحتمالين، نعم،
أو قائليه، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم.
نعم، هذا ظاهر البطلان، إذا امتنع نسبة الجهل إليهم فلا أن يمتنع نسبة اعتقاد خلاف الحق من باب أولى، لأن الجاهل أهون، من يكون جاهلا بالحق وغير معتقد لضده هو خير ممن يعتقد خلاف الحق، هذا أمر ظاهر. نعم. قل الثاني، وأما
كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم.
نعم، لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم من الصلاح والحرص على معرفة ما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني فيه غاية التنقص لأولئك الأخيار أن يقال إنهم يعتقدون في ربهم خلاف الحق، بل نسبتهم إلى الجهل فيه تنقص ظاهر وطعن في أقدارهم، فكيف بنسبتهم إلى اعتقاد خلاف الحق والتكلم بخلاف الحق أيضا. نعم.
ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين.
هذه جملة يقول إنه مما يبطل هذا الظن في الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه قد جاءت عنهم نقول تدل على علمهم بالله وعلمهم بأسمائه وصفاته، جاءت عنهم آثار كثيرة وروايات مرويات رووها عن نبيهم، وآثار وأقوال تكلموا بها كلها دالة على معرفتهم بالله، ودال على بطلان ما زعمه الزاعمون المفترون الناسبون لهم إلى ما لا يليق بهم. فالآثار عنهم في ذلك كثيرة جدا، يعني يضيق عنها مثل هذه الفتوى المختصرة نسبيا. فلم يقصد الشيخ يعني جمع ما جاء عنهم من الآثار، وسيسوق بعض ذلك، سيسوق فيما سيأتي بعض الآثار، لأن الشيخ فيما بعد سيتخذ صفة العلو يعني مثالا من الأمثلة التي يعني دلت عليها أنواع الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وسيذكر في تقرير صفة العلو لله يعني جملة من الأدلة من هذه الأنواع، من القرآن ومن السنة ومن الآثار، سيعنى بها في هذا في هذه الفتوى مسألة العلو، لأنها مسألة كبيرة تشبه يعني أو هي تشبه مسألة الكلام لله تعالى. سيأتي هذا بعد، لكن الشيخ سيسترسل في تقرير يعني بطلان ما يزعمه المعطلة ومن تبعهم من أن العلم بالله إنما يعرف بالعقل لا يعرف بالنصوص من الكتاب والسنة. نعم أعد.
قال رحمه الله: ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها.
نعم.
يعرف ذلك من طلبه وتتبعه.
نعم.
ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين، كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر.
خلص كيف على هذا المقطع؟ نعم. في شيء عندكم؟
نعم فيها سلف.
نعم تفضل.
أحسن الله إليك. هذا يقول: ما قولكم في من يقول أن ابن حجر والنووي هم من الأشاعرة، وهل الأشاعرة من أهل السنة أم لا؟
هذا تجدون لي في جواب عن يعني مسألة الأشاعرة من أهل السنة موجود في بعض المواقع، دلهم عليه يا شيخ زيد. ما وقفت عليها؟ ها؟ موجود. أما أن النووي وابن حجر من الأشاعرة، فالنووي ظاهر أنه يعني على مذهب الأشاعرة في باب الصفات، هذا الذي يظهر، لأنه يقرر هذا وينقل. وابن حجر يعني في فتح الباري، في فتح الباري تارة تقول أنه يرتضي مذهب السلف، وتارة ونقل نقولا كثيرة من من سبقه في شرح البخاري من فلان بن بطال والخطابي وابن المنير والكرماني، وينقل نقول ولا يمحصها، وفي بعض المواضع قد يرجح يعني مذهب السلف، ويحتمل المذهب السلف أيضا عنده، لأنه ينقل التأويلات، ينقل عن هؤلاء الشراح تأويلات. ولكني مع ذلك لا ليس عندي يعني حكم عليه بأنه يعني ينتعل مذهب الأشاعرة، وقد ألفت في منهجه رسالة موجودة في قسم العقيدة ولعلها مطبوعة. نعم.
هذا يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما معنى حفظه من حفظه ونسيه من نسيه؟ أظن في أثر عمر رضي الله عنه.
نعم.
وهل يكون الشيء في الدين نسي وترك؟
لا، هو ما يقول حفظ من ذلك ما حفظ ونسي من ما نسي، لا، حفظ ذلك من حفظ. في ناس حفظوا ورووا للأم، وفي ناس نسوا، فالتقسيم في الرواة لا في المرويات. فكل ما بلغه الرسول عليه الصلاة والسلام من مما للأمة فيه إليه حاجة في أمر دينهم قد بلغه من حمله عنه عليه الصلاة والسلام، وقد حث الرسول عليه الصلاة والسلام أمته على البلاغ، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فالبلاغ حاصل. نعم.
أحسن الله إليك. هذا أخونا رضوان من الجزائر.
يعني يمكن أن سمع بعضهم مثلا 10 سمعوا هذه الأحاديث، بلغ منهم من بلغ وبعضهم نسي، هذا ما يقدح في أمر البلاغ. نعم.
أحسن الله إليك. هذا أخونا رضوان من الجزائر يقول: فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا شاب دين ولله الحمد، أريد خطبة فتاة، ولكن قبل الخطبة أريد معرفة أمورها، أمور حولها، فهل يجوز لي إرسال رسالة مع بعض الوسطاء أو عن طريق البريد الإلكتروني تتضمن أسئلة عن مدى قبولها بترك الوظيفة ونحو ذلك، علما أنه لا يكون بيننا محادثة ولا لقاء، بل أطرح الأسئلة ويتم الرد عليها بعد ذلك؟ وفي حالة أخرى، هل يمكنني طرح هذه الأسئلة عن طريق الهاتف مع وجود أمها، وأعلم أن الحديث لن يتجاوز موضوع الأسئلة؟
لا أرى في هذا مانع. أقول إذا برئ الحديث من الحديث التي لا حاجة إليها فلا مانع. فسؤال المخطوبة يعني بإرسال رسالة وخطاب، أو سؤالها بمحادثة مشافهة بحضوري مثلا كما ذكرت، يعني أحد من محارمها أو من نسائها، أرجو هذا لا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليك. هذا يقول: هل يمكن أن يقال أن كل الصفات الفعلية قديمة النوع حادثة الآحاد، أم أن هذا في بعضها فقط؟
لا، في بعضها فقط، لكن المعنى المشترك هو الفعل، فالفعل جنس الفعل قديم النوع حادث الآحاد، فالله لم يزل فعالا لما يريد، لم يزل فعالا لما يريد. فهل بعث الأموات يعني قديم النوع؟ لا. وهل الاستواء على العرش قديم النوع؟ إيه، قديم النوع من ناحية أنه فعل بس، لا من ناحية أنه استواء من حيث المعنى الخاص. فالفعل نوع الفعل، نعم قديم نوع الفعل، يعني جنس الفعل فعال لما يريد. نعم. لكن بعض الأفعال نعم، مثل الكلام، قديم النوع حادث الأحد. نعم.
هذا سؤال من الجزائر يقول: فضيلة الشيخ، هل يصح عقد الاستصناع في الأصناف الربوية كشراء صياغة الذهب الموصوفة عن طريق دفع المال عبر الدفعات حتى يتم صنع العينة، فهل هذا ربا؟
إيش كصنع؟
يقول كشراء صياغة الذهب الموصوفة عن طريق دفع المال عبر دفعات حتى يتم صنع العينة.
الذي يظهر لي ما يجوز إلا إذا تأتي بالذهب أنت فتعطيه لمن يصنعه لك، تشتري الذهب يعني يدا بيد ثم تسلمه لمن يصنعه لك، يصنعه لك يعني أساور أو فتخات خواتم أو قلائد، وتعطيه أجرته دفعة واحدة أو دفعات. أما أنك تأتي لمصنع الذهب تشتري منه كمية يصنعها لك ما تريد من أنواع صناعة، وعلى أن تدفع إليه، فإنما تدفع إليه منه ما هو يعني في مقابل عين الذهب، ومنه ما هو مقابل الصنعة، والله أعلم.
ويقول أحسن الله إليك: إذا أردت التوبة من ذلك فهل يلزمني رد العينة وأخذ مالي، وهل يجوز لي شراؤها نقدا بعد ذلك منه ولو في نفس المجلس، أم أن هذا نوع التحايل، نوع من التحايل؟
لا إله إلا ما تم بعقد فاسد يجب الرجوع عنه ويجب رده إذا أمكن، وبعد رده يؤول الأمر إلى يعني إلى ما كان عليه من قبل. ففيما ذكرت من المثال، ممكن أن ترد إليه ما اشتريت منه على أساس أنه قد وصل إليك بعقد فاسد، ثم بعد ذلك لا يمتنع أن تعقد معه عقدا صحيحا، كأنك يعني واحد من الناس لم تسبق منه معاملة. نعم.
وهذا يقول أحسن الله إليك: قد أدرس كتابا معين عن طريق ما شرحتموه يا فضيلة الشيخ في الأشرطة، حيث لم يقدر الله سبحانه أن أحضر الدرس، فهل في استماعي لجميع شرحك مثل كتاب تطهير الاعتقاد هل يحق لي أن أقول درست على الشيخ؟
قيده درست على الشيخ من خلال كذا، من خلال الاستماع، لأن الأمور يعني يوهم الإطلاق، يوهم أنك حضرت وجلست وتكلمت وتحدثت وسألت، لا، قل من خلال الأشرطة. وهل ونحن الآن هل نقول إن شيخ الإسلام هو شيخنا؟ ممكن تجوزا نقول نعم هو شيخنا بواسطة كتبه. نعم.
وهذا يقول أحسن الله إليكم: كيف نتعامل مع الشيعة وهل يجوز الزواج معهم؟
تعامل معهم بكف الأذى عنهم، لا تؤذيهم ولا تظلمهم، وادعهم إلى السنة إن استطعت ذلك، واحذر من يعني معاشرتهم ومخالطتهم مخالطة تجرك إليهم، بحيث يمكن أن يحسنوا لك مذهبهم الفاسد. وأما الزواج فعني أنه ما يجوز الزواج منهم، لا يجوز. كيف تتزوج من امرأة مشركة تدعو عليا والحسين وتعتقد وتقول ما قد ربيت عليه من بغض أبي بكر وعمر والصحابة، كيف يطيب لك أن تتزوجها؟ نعم.
وهذا سؤال من الشبكة، يقول: شخص عنده أرض ولم يزكها 5 سنوات، وكان يسأل عنها بعض الأحيان ويجد الأسعار متفاوتة، ولم يعرف كيف يزكي ويريد أن يزكي الآن.
الحمد لله، إذا كانت هذه الأرض معدة للبيع والتجارة فعليها أن يجتهد في تقييمها في السنوات الماضية، كأن يقول السنة الأولى يمكن أن تساوي كذا قيمتها 20,000، ومضى عليها 2-3 سنين ما زادت، وفي السنة الرابعة مثلا صارت تساوي 50,000 أو 30,000، وفي هذه السنة تساوي الآن 50,000، فيزكيها مثلا عن السنة الأولى أو الثانية مثلا زكاة 20,500 ريال، وفي السنة الثالثة أو الرابعة مثلا تساوي 40,000، يزكيها 1,000 ريال. وعلى هذا يجتهد، والله تعالى يثيبه على اجتهاده وعلى ما ينفق. نعم.
هذا يقول أحسن الله إليكم: ما قولكم في من قال إن عدم الرضا بما أنزل الله وبما حكم به رسوله لا يعد كفرا، لأن عمر لم يرضى بحكم رسول الله في صلح الحديبية؟
أعوذ بالله. الصلح من الأمور السياسية التي يعني تصدر عن اجتهاد، فعمر عندما يعني عارض بعض ما جاء في الصلح على أنه سياسة، كما في قصة الحباب بن المنذر لما نزل الرسول عليه الصلاة والسلام في أدنى بدر قال: هذا منزل أنزلك الله فيه وأمرك بأن تنزل فيه، أما هذا هو الرأي والحرب والمكيدة؟ يعني أنت نزلت بهذا سياسة؟ قال: لا، بل هو الحرب والمكيدة، يعني لا، أنه تشريع وأمر من الله فلا يتعدى. قال: لا، إذن الرأي أن ننزل عند آخر يعني بئر في بدر حتى نشرب الماء ولا يشربون، فقبل منه الرسول عليه الصلاة والسلام المشورة. فعمر من هذا الباب يعني كأنه يعني عارض الرسول في اجتهاد في أمر اجتهد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، لا أنه عارض أمرا يبلغه عن ربه. لو قال هذا ما أمر الله به انتهى عمر وقف، لو قال الرسول هذا ما أمرني الله به أمرني بهذا انتهى عمر. سبحان الله. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: أرجو من فضيلتكم ذكر حقوق الأسرى المسلمين علينا وجزيتم خيرا.
الدعاء لهم والسعي في فكاكهم. نعم.
أحسن الله إليك. هذا يقول: ما حكم الأخذ من اللحية علما أنها أقل من القبضة؟ وهل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف من ذقنه؟
لا لا والله لم يصح أنه عليه الصلاة والسلام. الظاهر أنه يرد فيها حديث أنه كان يأخذ من طولها وعرضها، ولكنه ضعيف عند أهل العلم. نعم.
صلى الله إليك. يقول: ما تقولون فضيلتكم في من يتنقص الأئمة كالإمام أبي حنيفة باتهامه بأنه عقلي وليس سنيا أثري؟
سبحان الله، لا يجوز تنقص الأئمة، لكن لا يمنع ذلك من بيان الخطأ من غير قصد للطعن عليهم. فأبو حنيفة إمام متبوع وله يعني أقوال في السنة في باب علو الله وفي باب الصفات، نقول عنه على المنهج. هي مسألة المسألة المعروفة، مسألة الإيمان، هي التي اشتهر بها وبعض يعني أصحابه، يعني إن الإيمان إن الإيمان هو التصديق، أو هو التصديق بالقلب واللسان، وأن الأعمال ليست من مسمى الإيمان. هذا هو الذي اشتهر عنه. نعم.
هذا السؤال الأخير يقول: ما حكم الحلف بصفات الله ورجل الله وعين الله؟
سبحان الله سبحان الله. القاعدة أنه يجوز الحلف، لا يجوز الحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته، ولكن الحلف مثل التوسل، ينبغي أن يكون له يعني مناسبة، مثل الاستخارة: أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأعوذ بكلمات الله التامة. ما تقول: اللهم إني أستخيرك بنزولك إلى العرش، بنزولك إلى السماء الدنيا، هذا ما له معنى، ما له مناسبة. تقول: أستخيرك بنزولك، أعوذ، هل يصح أن تقول أعوذ بغضبك؟ يناسب أعوذ بغضبك؟ لا، أعوذ برضاك من غضبك، أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك. فلا معنى للحلف بما ذكرت أيها السائل، هل من التكلف؟ الحلف يكون بعزة الله، بوجه الله، يعني من هذا النوع. نعم. أعانكم الله وبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين، كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف أسلم، من أن طريقة السلف
أسلم وطريقة الخلف
أعلم وأحكم. فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه، لذلك بمنزلة الأميين الذين قال فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريق الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وسلم. بعدما ذكر الشيخ بعض الأدلة العقلية على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته ما يجب اعتقاده في ربهم مما يجب له ويجوز عليه ويمتنع عليه، وأن هذا أهم مقاصد الرسالة، تعريف العباد بربهم ودعوتهم إلى عبادته، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم علموا ما جاء به نبيهم وآمنوا به وتكلموا به وبلغوه، فلا يجوز أن يقال إن الرسول لم يبين ذلك. وعلى تقدير أن الرسول بين، لا يجوز أن يقال إن الصحابة لم يعلموا ذلك ولم يطلبوه، أو أنهم علموه وكتموا، كل من ذلك باطل. وهنا يقول الشيخ: لا يجوز أن يظن أن طريقة الخلف الخالفين المتخلفين أفضل من طريقة السابقين الأولين، هذا لا يجوز، لا يجوز في العقل ولا في الدين، لا يجوز في العقل ولا في الدين أن يقال ذلك. وقد قال ذلك من قاله، فقالوا تلك المقولة الفاسدة الباطلة، قالوا إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف، يعني في باب الأسماء والصفات لأنها هي ما موضوع البحث، وطريقة الخلف أعلم وأحكم. والذين قالوا ذلك ظنوا أن طريقة السلف هي يعني قراءة ألفاظ النصوص دون فهم ولا فقه لما تدل عليه، يعني يقرؤون ألفاظا من غير أن يعوا لها معنى. يقول الشيخ إن قولهم هذا يعني يجعلون الصحابة والسلف الأول من جنس من قال الله فيهم من أهل الكتاب ومنهم أميون، أمي ما أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أمانية أي تلاوة على أحد القولين، إلا تلاوة، كما قيل في هذا المعنى في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في تلاوته. لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني تلاوة. ككثير الآن من المسلمين يقرؤون القرآن لا يفقهون له معنى أبدا، ولا سيما من يقرأه من العجم، يقرؤونه ألفاظا ولا يفقهونه، لا يحسن العربية أصلا، لكن أخذ القرآن تلقينا وجوده تلقينا، فلا يعلم القرآن، لا يعلم شيئا من معانيه ومقاصده، لا يعلمه إلا تلاوة للا ألفاظ. هؤلاء هم الذين يعني الذين ظنوا ذلك بالسلف، هم الذين قالوا إن طريقة السلف أسلم، واعتقدوا أيضا إن طريقة الخلف في مقابل ذلك هي التي يعنون بها طريقة أهل التأويل الذين تأولوا هذه النصوص التي تخالف مذهبهم، تخالف مذهبهم في التعطيل، فسروها بتفسيرات تخالف ظاهرها، فصرفوا النصوص عن ظاهرها وما تدل عليه إلى معان أخرى بعيدة من غير حجة، وهذا يسمونه تأويل، وهو في الحقيقة التحريف. فوازنوا بين الطريقتين، فرأوا إن طريقة الخلف يعني فيها فقه وفيها إحكام للأمور وفيها علم، أما طريقة السلف ليس فيها شيء من ذلك. فقال من قال منهم هذه المقولة: إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وهذا في ذاته كلام باطل مناقض للعقل، وهي مقولة متناقضة، فالمعقول إن ما كان أسلم فإنه أعلم وأحكم، وما كان أحكم فهو أسلم، فهل تكون السلامة بغير العلم والحكمة والإحكام؟ الجهل في سلامة؟ لا، الجهل يوقع صاحبه في المتاهات والورطات والزلات، فهي مقولة متناقضة، لأنه إذا كانت طريقة السلف أسلم وجب أن تكون أعلم وأحكم، وإذا كانت طريقة الخلف أعلم وأحكم وجب أن تكون أسلم، ولكنهم يعني قالوا ذلك على ضرب من التلبيس، هذا في تلبيس، يعني ينخدع الجاهل إذا سمع هذا الكلمة. طريقة السلف يعني زينة أسلم يا سلامة. والحق أن طريقة السلف هي أسلم وأعلم وأحكم، وطريقة الخلف على ضد ذلك، فيها الخطر، فيها الضرر، فيها الجهل، جهل، طريقة الخلف متضمن الجهل. فظلوا بهذه المقالة، يقول الشيخ جمعوا في هذه المقالة بين الجهل بطريقة السلف، يعني هم عندما ظنوا أن طريقة السلف إنها إمرار النصوص ألفاظا من غير فهم لمعناه، هذا جهل، ليست طريقة السلف كذلك. والكذب عليه الجهل بطريقة السلف، والكذب عليه، كذبوا عليهم إن هذا من منهج السلف، كذبوا عليه. لو أنهم قالوا لا ندري عن طريقة السلف، أليس هذا جهل؟ لو قالوا لا ندري، لكنهم جمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليه، وأيضا الجهل والضلال يقول الشيخ بتصويب طريقة الخلف، صوبوا طريقة الخلف، يعني ما دامت أعلم وأحكم إذن طريقتهم هي الصواب. وفي مقابل ذلك إن طريقة الخلف ليست صوابا، إلا أن يقولوا إن كل مجتهد مصيب. السلف مصيبون في إعراضهم عن تفسير النصوص وإمرار النصوص ألفاظا من غير تدبر لمعانيها، وطريقة الخلف صواب لأنها متضمنة للتفسير، تفسير الكلام وبيان معانيه وبيان ما يدل عليه وما أريد به. أعد هذا المقطع مرة تأملوه. نعم، تأملوا كلام رصين جميل. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين.
لا يجوز لا عقلا ولا شرعا. نعم.
كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف.
نعم، هؤلاء لم يقدروا قدر السلف، يعني ما قدروهم قدرهم واحترموهم وعرفوا منزلتهم من الدين علما وعملا. نعم.
بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريق الخلف أعلم وأحكم.
كلكم عندكم طريق الخلف ولا طريقة الخلف؟ ها؟ طريقة. إيه هذا مناسب أحسن. طريقة هو طريقة، وإن كان الأمر سهل. نعم. طريقة. نعم.
فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف، إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الذين قال الله فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذب
مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، لأنه إذا كانت هذه النصوص دائرة بين الإعراض عن فهمها وبين أو تفسيرها بخلاف ما تدل عليه، وهي الدالة على يعني أصل الدين وهو الإيمان بالله، فمضمونها يستلزم نبذ الإسلام، نبذ حقيقة الدين، لأنه كما سيأتينا مقتضى هذا أن الله تعالى لا تقوم به أي صفة، وأن هذه النصوص قد دلت على خلاف الحق، ظاهرها تارة يكون ظاهرها كفر، ظاهرها التشبيه، ظاهرها التجسيم، فلا يجوز اعتقاد ظاهره. نعم. التي حقيقتها نبذ الإسلام وراء الظهر. نعم.
التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر.
نعم.
وقد كذبوا على طريقة السلف.
كذبوا على طريقة. نعم.
وظلوا في تصويب طريق الخلف.
نعم.
فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف.
نعم. انت عندكم في بعض النسخ واللي يعني أظن يعني أبو طارق في بعض النسخ مع أن هذه العبارة أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم هذه العبارة مع أنه إذا قالها بعض العلماء قد يريد بها معنى صحيحا وهذه الجملة وهذا التعليق على هذه العبارة هذا قول باطل ولا وجه له والمحقق للكتاب نبه فيما يظهر على هذا فليس لها وجه صحيح يعني ما لها وجه يعني لو قالها عالم قلنا غلط هذا منك غلط منه فلا يصح أن يقال لو قالها أحد من العلماء لكان لها وجه يعني أحد من أهل العلم من أهل السنة لو قالها واحد من أهل السنة لكان لها وجه لا ما لها وجه أبدا ولا تصح بحال فهي غلط ولعلها مقحمة لعلها مدخلة من بعض المفترين الذين يدسون الباطل في المواضع التي يطمعون أنهم ينفذون منها ويروجون الباطل والخطأ هذا عندكم هذه اللي تقول يا طارق يا أبو طارق ولا غير ها إيه هذه مكتوبة عندك في نسختك لا خذ التعليق اللي عند الإخوان عندك اقرأه
قال الشيخ حمد التويجري حفظه الله في تحقيقه للكتاب وجد خطأ في هذا الموضع اتفقت عليه جميع النسخ المطبوعة
المطبوعة عجيبة والله
فحسن التنبيه عليه
ما هو وجب أنا عندي ما هو حسن وجب التنبيه عليه نعم
وذلك الخطأ هو إدخال جملة في صلب كلام شيخ الإسلام هنا ليست من كلامه وهي قوله وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيحا والذي يترجح أن هذه العبارة ليست من كلام شيخ الإسلام وإنما أقحمت فيه عمدا أو سهوا لعدة أمور منها
شوف لعدة أمور ذي ما يعني أدخلت عمدا أو سهوا لعدة أمور ها؟
هو يريد.
لا هو يريد لكن السياق كذا وإنما أدخلت عمدا أو سهوا لعدة أمور هاي هو لا يريد إنها أدخلت عمدا أو سهوا لعدة أسباب لا بل قولنا إنها ليست من كلام الشيخ وأنها أدخلت يعني قولنا إنها أدخلت عمدا أو سهوا هذا لأدلة لوجوه وذلك لوجوه نعم
الأول عدم وجود هذه الجملة في جميع النسخ الخطية والتي يصل عددها إلى 9 نسخ عدا واحدة هي إحدى نسخ الظاهرية الثاني هناك نسخة هندية حجرية طبعت قديما قبل نحو من 100 سنة وضعت فيها هذه العبارة تعليقا في الهامش ولم تدخل في صلب كلام الشيخ الثالث أن تلميذ شيخ الإسلام ابن عبد الهادي والذي كانت وفاته قريبا من وفاة شيخه 744 من الهجرة ساق جزءا من الحموية في كتابه العقود الدرية ولم يذكر هذه العبارة وكذلك مرعي بن يوسف الحنبلي في كتابه الكواكب الدرية الرابع أن هذه العبارة باطلة في معناها وقد تكون مدخلا لتسويغ مقولة باطلة انتهى
فتنبهوا يعني هذه الكلمة ما لها وجه ولا تصح ولم يتكلم بها أحد من المعروفين بالسنة فلا نحتاج إلى أن نقول إن صدرت يعني من عالم أو من أحد أهل العلم يعني كان لها وجه صحيح. نعم. بعد.
وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص، للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر،
فساد العقل. نعم.
والكفر بالسمع. فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلام عن موضعه. فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم، واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان،
إلهن يقول الشيخ سبب قولهم إن طريقة السلف هي تلاوة الألفاظ وإمرار النصوص ألفاظا من غير فهم لمعناها، وأن طريقة الخلف هي العلم والفقه وتفسير النصوص، سبب هذا التفضيل وهذا يعني هذه المقالة سببها اعتقادهم أولا أنه ليس لله صفة قائمة به في نفس الأرض، فزعموا إن العقل يدل على أن الله تعالى لا تقوم به أي صفة، وذلك للشبهات المعروفة، يعني عند المعطلة شبهات يعولون عليها في نفي صفات الرب تعالى. فلما اعتقدوا أنه ليس لله صفة قائمة به في نفس الأمر، وجاءت النصوص على خلاف عقولهم، على خلاف ما زعموا أنه دل عليه العقل، يقول بقوا متحيرين ومترددين بين إجراء اللفظ وترك التأويل والتفسير، أو صرف هذه النصوص عن معناها إلى معان أخرى. فالطريقة الأولى طريقة التفويض، والثانية طريقة التأويل، فلهم طريقتان، يعني المعطلة لهم في النصوص طريقتان، طريقة التأويل التي يزعمون أنها طريقة السلف التفويض عنه، والطريقة الثانية طريقة التأويل، وهي التي يقولون إنها طريقة الخلف. والخلف المتأخرون من أولئك منهم من اختار طريقة السلف وقالوا يعني نأخذ بطريقة السلف، فالنفاة أعني المعطلة نفاة الصفات الذين زعموا إن العقل قد دل على أن الله تعالى لا تقوم به أي صفة، هؤلاء وقفوا من النصوص أحد موقفين، إما التفويض وهي التي يزعمون أنها طريقة السلف، وهي إمرار النصوص ألفاظا من غير فهم ولا تدبر لمعناها، وإما التأويل وهو صرف هذه النصوص عن ظاهرها بأنواع المجاز وغرائب اللغة، وهذه هي التي يسمونها طريقة الخلف. فقالوا عن الأولى فيما تقدم أسلم، يعني أي طريقة أهل التفويض، والطريقة الثانية طريقة الخلف هي التي قالوا عنها إنها أعلم وأحكم. فجمعوا في هذا المنهج جمعوا بين فساد العقل، يقول الشيخ في آخر الكلام، والكفر بالسمع. فساد العقل، وذلك بزعمهم أن العقل يدل على أن الله لا تقوم به أي صفة، هذا عقل فاسد. بل العقول الصحيحة والفطر المستقيمة تدل على ضد ذلك، تدل على أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال، منزه عن النقائص والعيوب، بل إن نفي جميع الصفات يستلزم نفي الذات. إذن فجمعوا في هذه الطريقة بين فساد العقل والكفر بالسمع. ليس المراد الكفر بالسمع يعني الكفر بالنصوص، هم يؤمنون بالقرآن على أنه منزل من عند الله وأنه قد جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن كفروا بمعاني تلك النصوص، المعاني التي تدل عليها. قوله سبحانه وتعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. من يذهب إلى التفويض يقول الله أعلم بمراده، فلا يثبت لله سمعا ولا بصرا بهذه الآية، بل ولا يثبت له على طريقة الجامية، لا يثبت له هذين الاسمين. فالمفوض منهم يذهب إلى أن هذه الآية تتلى ولا تتدبر، وأهل التأويل يقولون إن هذه الأسماء أسماء لبعض المخلوقات، إنها مجاز وهي أسماء لبعض المبتدعات يعني المخلوقات. ولكن التأويل في الحقيقة هو الغالب، يعني على مذهب الجهمية، على الجهمية هو الغالب، على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، تعرفون أنهم يخالفونهم في بعض الصفات إذ يثبتون الصفات السبع. وهكذا في التأويل، منهم من يوجب التفويض في نصوص ما نفوا، ومنهم من يوجب التأويل. فهذه الآية إن الله كان سميعا بصيرا لا يصلح أن نصور بها مذهب من؟ الأشاعرة. لما؟ لأنهم يثبتون السمع والبصر. لكن نأتي لقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. عند الأشاعرة أن الله تعالى ليس له يدان يفعل بهما ويخلق بهما ويقبض بهما ما شاء. إذا قولوا بل يداه مبسوطتان يقولون المراد بهما القوة، القدرة. وآخرون منهم يقولون الله أعلم بمراده. فهم يوجبون، كما هذه عبارة الشيخ في التدمرية، الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لظاهر اللفظ. فهذا كفرهم بالسمع من هذه الحيثية، حيث كفروا بمعاني هذه النصوص، كفروا بها سواء يعني جاءوا بالبديل وفسروا النصوص، أو أمسكوا عن الكلام في النصوص، لكن معانيها فلا يثبتون لله يدين، ولا يثبتون له مجيء ولا استواء ولا ولا. فهذا توجيه قول الشيخ: كفروا بالسمع، جمعوا بين فساد العقل والكفر بالسمع. نعم، أعد المقطع.
وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص، للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين.
شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، فهو إما أن يريد يعني أن الكلام مع الأشاعرة وإخوانهم من الكافرين الجهمية، أو يريد الجهمية ونحوهم المعتزلة وشاركوا بها إخوانهم من الكافرين الفلاسفة. إن كان المعني في أصل الكلام الأشاعرة فشاركوا بها إخوانهم من الكافرين الجهمية، يعني فشبهات الأشاعرة مثلا والماتوريدية مثلهم، شبهاتهم في نفي ما نفوا من الصفات هي بعينها شبهات المعتزلة والجهمية في نفيهم لجميع الصفات أو نفي الأسماء والصفات. إذن الأشاعرة يشاركون الجهمية والمعتزلة في نفي ما نفوا وفي الشبهات التي بنوا عليها التعطيل قد شاركوا المعتزلة. وإن كان الكلام مع المعتزلة والأشاعرة والجهمية فنفس الشبهات التي تعلق بها المعطلة من الفلاسفة والباطنية هي نفس ما يحتج به الجهمية، فالجهمية شاركوا الباطنية وشاركوا الفلاسفة في تلك الشبهات. نعم.
وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص.
يعني ما هو اعتقادهم؟ إثبات الصفات ولا نفي الصفات؟ نفي الصفات. إذن اعتقادهم التعطيل، يعني الحق عندهم ما هو؟ التعطيل. الحق عندهم هو نفي الصفات. اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة تقوم به سبحانه وتعالى. نعم.
ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين.
نعم. كقولهم إن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، يستلزم التركيب، يستلزم التشبيه، وما أشبه ذلك. نعم.
فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف.
فالأولى طريقة أهل التفويض، والثانية طريقة أهل التأويل. نعم.
فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل،
فساد العقل بنفي باعتقادهم نفي الصفات للشبهات التي ظنوها بينات. نعم. بين فساد العقل،
من فساد العقل والكفر بالسمع. فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه.
هذه الكلمة حرفوا فيه الكلام عن مواضعه يتوجه إلى من من الطائفتين؟ إلى أهل التأويل. أما أهل التأويل لا، ما يفسرون. نعم.
فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضل حازوا قصب السبق في هذا كله.
هذا كله يعني تبيين لزعمهم أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. إن بنى مذهب هؤلاء الخلف المعطلة على هاتين المقدمتين، الأولى أنه ليس في نفس الأمر نعم صفات دلت عليها هذه النصوص، ليس في نفس الأمر صفات قائمة به سبحانه وتعالى، بل الواقع أن الله تعالى لا تقوم به أي صفة، والواقع أن هذه النصوص لم تدل على إثبات الصفات. يريدون أنه لم يرد منها إثبات الصفات، فوجب صرفها عن ظاهرها بأنواع المجازات وغرائب اللغات كما تقدم. فبهذا يعلم أنهم قد ناقضوا العقل والسمع جميعا بهذه الطريقة، ناقضوا العقل الصريح والنقل الصحيح. فمذهب المعطلة مناقض لهذا وهذا، مع أنهم يزعمون أن مذهبهم هو موجب العقل وهو الذي دلت عليه العقول، وهذه الدلائل العقلية هي في الحقيقة شبهات وموهومة، ليست بينات بل هي شبهات وحجج داحضات. نعم.
ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة،